قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: استئذان البكر في نفسها. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: استئذان البكر في نفسها، أي أنها عند إرادة زواجها تستأذن ويطلب منها الموافقة على ذلك الزواج، وموافقتها لا يلزم أن تكون بالنطق، بل يكفي الصمات والصمت لحيائها، فيكفي في إجابتها الصمت وألا ترد جوابا، وإن أجابت بالرفض فإنها لا تجبر على من لا ترتضيه. وقد أورد النسائي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأيم أحق بنفسها، الأيم أحق بنفسها من وليها،
نعم،
الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها. والبكر
تستأذن في نفسها وإذنها صماتها،
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. وقوله الأيم أحق بنفسها، يراد بالأيم هنا الثيب لمقابلتها بالبكر، لكن الأيم في الأصل تطلق على كل من ليست بذات زوج، سواء كانت بكرا أو ثيبا، وسواء كانت متوفى عنها أو مطلقة، كل ذلك يدخل تحت كلمة الأيم. ويقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم، يعني الذين هم الأيام التي لسنا ذات أزواج يزوجنا. ولكن المراد بالحديث هنا الثيب، لأنها قبلت بالبكر، فإذا تحمل على نوع من أنواع الأيام وهن الثيبات لحصول المقابلة بالبكر. فيحق بنفسها من وليها، يعني من حيث الموافقة، وأما من حيث العقد فليس لها حق العقد، بل العقد إنما هو للولي، لأنه لا نكاح إلا بولي، والمرأة لا تعقد لنفسها، ولكن هذه الأحقية من حيث الاختيار والرضا والموافقة بالزوج الذي تقدم لخطبتها، فإنها أحق بنفسها، بمعنى أن الأمر يرجع إليها وليس لوليها أن يجبرها. والبكر تستأذن كذلك، أيضا يطلب منها الموافقة، ولكن لا يلزم منها أن تنطق بالجواب، بل يكفي أن تصمت وألا ترد بالرفض، فإن ردت بالرفض اعتبر قولها، وإن سكتت اعتبر موافقة منها.
قال أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني، ثقة ثبت، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه الإمام المشهور، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الفضل،
عن عبد الله بن الفضل وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع بن جبير بن مطعم،
عن نافع بن جبير بن مطعم وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام، وهم ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة. قال أخبرني عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها صماتها.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو بلفظ الذي قبله، إلا أن فيه واليتيمة تستأمر.
نعم،
تستأمر وإذنها صماتها. وكلمة اليتيمة هنا يعني يحتمل أن يكون المراد بها اليتيمة التي هي الصغيرة التي لم تبلغ، ويحتمل أن يكون المراد بها التي بلغت، ولكن المراد بذلك باعتبار ما كان، لأن اليتم يكون قبل البلوغ، وإذا وجد البلوغ انتهى اليتم، لا يتم بعد احتلام. فهي إما أن يكون المراد بها أنها على بابها وأنها تستأذن وهي صغيرة لم تبلغ، أو أن المراد بها التي بلغت ولكن اليتم باعتبار ما كان وليس باعتبار الحال. ومثل قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فهم يتامى باعتبار ما كان، هم باعتبار ما كان، هم أموال يتامى، هم يتامى، واليتم باعتبار أطلق عليهم اليتم باعتبار ما كان، وهو مثل الذي قبله يعني من حيث اللفظ، إلا أن فيه لفظ اليتيمة بدل البكر.
قال أخبرنا محمود بن غيلان.
أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي
إلا أبا داود.
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي داود.
عن أبي داود هو سليمان بن داود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن شعبة.
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن عباس.
وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
فيه قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة.
إيش الإسناد؟
يقول عن أبي داود قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس قال سمعته منه بعد موت نافع بسنة وله يومئذ حلقة.
يعني هذا كلام شعبة، هذا كلام شعبة، يعني سمعه مالك بعد موت نافع. نعم.
قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن ابن إسحاق قال حدثني صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تستأمر في نفسها، وإذنها صماتها.
ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، الأيم أحق بنفسها، والأيم واليتيمة تستأذن وإذنها صماتها، فهو مثل الذي قبله. أيوة.
قال أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي.
أخبرني أحمد بن سعيد الرباطي وهو ثقة، أخرج له
أصحاب الكتب إلا ابن ماجه.
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن يعقوب.
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا.
عن ابن إسحاق.
عن ابن إسحاق وهو محمد بن إسحاق المدني، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن صالح بن كيسان.
عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الله بن الفضل بن عباس بن ربيعة عن نافع بن جبير عن ابن عباس.
وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الأسانيد الماضية.
قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ليس للولي مع الثيب أمر واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو أنه ليس للولي مع الثيب أمر, يعني معناه من حيث الإلزام بالزواج, أما من حيث العقد فالمرأة لا تعقد لنفسها بل يعقدها وليها, وهو مثل قوله الأيم أحق بنفسها من وليها أو الثيب أحق بنفسها من وليها, يعني أنها هي التي يرجع إليها في الاعتبار يعني الموافقة, فلا تزوج إلا بموافقتها وبنطقها وحصول النطق منها بذلك, بخلاف البكر فإنه يكفي الصمت. واليتيمة
نعم واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها.
واليتيمة تستأمر وصمتها إقرارها, حصول الصمت منها إقرار لما جبلت عليه من الحياء وكونها لم يكن لها صلة بالأزواج من قبل, بخلاف الثيب التي قد سبق لها التجربة والاتصال بالزوج, فإن تلك تختلف عن البكر التي لم يحصل لها اتصال بالأزواج فهي كثيرة الحياء فيكفي في إذنها الصمت ولا يلزم الإقرار, بل صمتها إقرار.
قال أخبرنا محمد بن رافع.
محمد بن رافع النيسابوري القشيري ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا من ماجة.
عن عبد الرزاق
وهو من شيوخ الإمام مسلم الذين أكثر من الرواية عنهم, ورواية وصحيفة همام منبه التي أوردها أو أورد مسلم في صحيحه منها حديث كثيرة يرويها بهذا الإسناد الذي هو محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة, فشيخه هذا قد أكثر من الرواية عنه, ويتفق معه في كونه من بلده ومن قبيلته, فهو قشيري ومسلم قشيري نسبا, وهو نيسابوري ومسلم نيسابوري وطنا. أيوة.
عن عبد الرزاق.
عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن معمر.
عن معمر بن راشد البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس.
عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
أحسن الله إليك. الثيب لو سكتت حياء يكفي
أو كيف يعرف أنه حياء؟ يمكن عدم موافقة, لأن الثيب الغالب عليها عدم الحياء لأنها قد تزوجت واختلطت بالزوج وصار لها معرفة بالأزواج, فإذا عرف منها يعني أنها تستحي ويعني مثلا بعض نسائها عرفنا منها ذلك وعرفنا من عادتها يعني هذا الشيء, فإذا كان هذا يعني معلوما ومحققا وأن هذا يعني حياء فلا بأس يمكن, وهذا نادر إذا وجد, لكن المعروف أن الثيبات لا يستحين لخبرتهن ولصلتهن بالأزواج.
قال استئمار الأب البكرة في نفسها. قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن زياد بن سعيد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس الترجمة
استئمار الأبي البكرة في نفسها.
استئمار الأبي البكرة في نفسها يعني هنا التنصيص والترجمة على الأب يعني, وهناك ترجمة السابقة مطلقة ليس فيها تنصيص, وإنما استئمار البكر واستئذان البكر واستئذان الثيب استئمار الثيب, وأما هنا يعني ذكر الأب, وهذا لأنه جاء في الحديث التنصيص على الأب التنصيص على الأب. ويمكن وقد ذكر الشيخ الألباني أن هذه اللفظة غير محفوظة لأن لعل ذلك لأن الروايات التي جاءت عن ابن عباس من طريق نافع بن جبير والتي تقدم جملة منها كلها ليس فيها ذكر الأب, وهي طرق متعددة, وهذه الطريق فيها ذكر الأب, ويحتمل أن تكون محفوظة ويكون المقصود من ذلك التنبيه بالأعلى على ما دونه, وأنه إذا كان الأب يعني وهو أبوها الذي هو أخص الناس بها وأعرف الناس بمصالحها وأحرص الناس على مصالحها يحصل منه ذلك, وأنه لا يجبرها بل يستأذنها ويستأمرها, فإذا غيره من الأولياء الذين هم دونه من باب أولى كالأخي والعم وابن الأخي وابن العم وغيرهم من العصبة الذين لهم حق الولاية على المرأة في عقد النكاح. أورد النسائي حديث ابن عباس الأيم
الثيب أحق بنفسها,
الثيب أحق بنفسها والبكر يستأمرها أبوها وإذنها صماتها, والبكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها. والمقصود من ذلك أن البكر يستأذنها أبوها وغير أبيها, يعني معناها أنها تستأذن, وإذا كان الأب يستأذنها فغيره من باب أولى, فغيره من باب أولى.
قال أخبرنا محمد بن منصور,
أخبرنا محمد بن منصور هو الجواز المكي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده, عن سفيان وهو بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عندنا عن زياد بن سعيد,
ما في عمر
إلا
ما في محمد سفيان
إلا صحيح بس بعده
يعني اثنين
لا كما ذكرتم يا شيخ بس بعد سفيان مكتوب عندنا في النسخة زياد بن سعيد.
لا الإسناد وشو بس الإسناد.
صحيح كما ذكرتم. أخبرنا محمد بن منصور
أيوة.
قال حدثنا سفيان
أيوة.
عن زياد,
هو زياد بن سعد
نعم
وليس بن سعيد, لكن سفيان هو بن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, عن زياد بن سعد وهو إيش
ثقة أخرج له أصحاب الكتب,
وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة وعندكم سعيد وهو سعد الصواب سعد أيوة.
عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس,
عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس وقد مر ذكرهم.
قال استئمار الثيب في نفسها. قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن أبا سلمة حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قالوا يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذنها أن تسكت.
ترجمة شيء؟
استئمار الثيب في نفسها,
استئمار الثيب في نفسها يعني الـ 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 العبارات التي يعني ذكرها النسائي يعني ذكر الاستئذان وذكر الاستئمار وهما بمعنى واحد, وهنا قال استئمار الثيب, ولكن الحديث الذي أورده فيه استئذان الثيب والاستئمار للبكر فهو لا يطابق الترجمة من حيث اللفظ, وإن كان المعنى واحدا الاستئذان هو الاستئمار, والحديث التي جاء في هذه تستأمر وإذنها صماتها, تستأمر وإذنها صماتها, فالاستئمار هو الاستئذان, لكن الحديث الترجمة تتعلق باستئمار الثيب بلفظ الاستئمار وهو طلب الأمر يعني بيان رأيها في أمرها وما تراه في نفسها, وليس فيه ذكر هذا اللفظ, فهو غير مطابق للترجمة من حيث يعني اللفظ, وإن كان المعنى واحدا, وإنما الاستئمار هو موجود مع البكر في نفس الحديث, يعني لفظ الاستئمار جاء مع البكر, والاستئذان جاء مع لفظ مع الثيب, والاستئمار هو الاستئذان, لكن لا يتفق كما قلت من حيث اللفظ, وإن كان متفقا من حيث المعنى, وهو بمعنى الأحاديث المتقدمة, إلا أنه هنا جاء لفظ استئمار وقبل جاء لفظ استئذان وهما بمعنى واحد.
قال أخبرنا يحيى بن درست.
أخبرنا يحيى بن درست وهو ثقة أخرج حديثه
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
الترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن أبي إسماعيل.
عن أبي إسماعيل وهو القناد وهو إبراهيم
بن عبد الملك البصري.
إبراهيم بن عبد الملك البصري وهو
صدوق
في حفظه شيء. أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
نعم.
أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى وهو بن أبي كثير وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن أبي
هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال إذن البكر. قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال سمعت ابن أبي مليكة يحدث عن ذكوان أبي عمرو عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال استأمروا النساء في أبضاعهن, قيل فإن البكرة تستحي وتسكت, قال هو إذنها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي إذن البكر. إذن البكر.
نعم.
إذن البكر أي يعني ما المراد بإذن البكر؟ أي الصمت. والأحاديث التي مرت كلها بهذا المعنى, ولكن النسائي رحمه الله يكثر من التراجم وينوع التراجم ويرد الأحاديث بطرق أخرى بطرق مختلفة, وهي تدل على الترجمة, وهي تدل على الترجمة. فالمقصود هنا إذن البكر يعني كيف يكون, والمراد بذلك الصمت, أي أن إذنها أن تصمت, ولو نطقت خلاص يعني هذا أوضح لو حصل منها النطق, لكن الغالب على الأبكار أنهن لا ينطقن. وقد حصل في هذا الزمان مع يعني كثرة الاختلاط وكثرة الاتصال وحصول الدراسة والاختلاط يعني بالفتيات أن الأبكار يعني كثيرا أو كثير منهن مثل الثيبات في أنها يعني لا يحصل منها الحياء وأن تصمت بل تتكلم, بل بعض الفتيات قد تتكلم في مسألة الزواج وما إلى ذلك بدون حياء, لكن الغالب يعني على النساء هو هذا الأبكار أنهن يستحين فيكون إذنهن يكون بالصمت, ولو نطقت فهذا أوضح, فيعني هذا هو أوضح وهو الأصل إذا وجد, لكن للحياء كان الغالب على الأبكار أن يستحين فلا ينطقن لقلة للحياء الذي حصل لهن.
فيه حديث استأمر النساء في أبضاعهن.
استأمر النساء في أبضاعهن. استأمر النساء في أبضاعهن يعني استأذنهن في أبضاعهن يعني فروجهن, يعني البضع هو الفرج يعني الزواج الذي هو استباحة البضع وهو الفرج. استأمروهن أي خذوا إذنهن في من يتقدم لخطبتهن. فلما قال استأمروا النساء في أبضاعهن وكان المعروف عن الأبكار أنهن يستحين, قيل فما إذن البكر؟
قيل فإن البكر تستحي وتسكت.
قيل فإن البكر تستحي وتسكت. قال عليه الصلاة والسلام إذنها.
قال هو إذنها.
قال هو إذنها. قال هو إذنها أي صمتها وسكوتها هو إذنها. لا يلزم أن تنطق، وإن نطقت خلاص يعني انتهى الأمر واتضح الأمر جليا. أيوة.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور وهو بن بهرام المشهور بالكوسج المروزي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
الترمذي ولا أبو داود؟
أو إلا أبا داود؟
نعم.
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي مليكة.
عن ابن أبي مليكة هو محمد
عبد الله بن عبيد الله،
وهو عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ذكوان أبي عمرو.
عن ذكوان أبي عمرو مولى عائشة، وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي هي أكثر صحابية روت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الصحابية الوحيدة التي عرفت بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: أن تسكت.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم،
حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى.
محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
هشام.
عن هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة.
قال: الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم قال أخبرنا محمد بن
ما في يعني واو ولا شيء جديد. أقول إسناد جديد يعني
بدون واو.
نعم
بدون واو بدون
لا كان فيه تحويل. أقول فيه تحويل لكن ما أدري يعني إيش، لأن الآن وأخبرنا محمد بن سلمة هذا كلام النسائي يرجع إلى النسائي بإسناد آخر
في بعض النسخ. وأنبأنا وأنبأنا محمد بن سلمة.
وأنبأنا محمد بن سلمة.
نعم.
على كل إن هو المسألة فيها تحويل.
نعم.
لكنه ليس هنا تحويل، ولكن المكان أو الموضع موضع تحويل، وهو التحول من إسناد إلى إسناد. أيوة.
قال أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا عبد الرحمن بن القاسم عن مالك قال حدثني عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خذام رضي الله عنها أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرد نكاحه.
ثم ورد النسائي
الثيب يزوجها
الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة، يعني لما ذكر فيما مضى الأحاديث التي فيها استئذان الثيب وأنها حق بنفسها من وليها، أتى بهذه الترجمة وهي: ما إذا زوجت وهي كارهة فما الحكم؟ ما إذا زوجت وهي كارهة ولم يؤخذ رأيها ولم تؤخذ موافقتها، أو أخذ رأيها ولكنها لا رفضت ولم توافق فزوجها أبوها، فإن هذا يرجع إليها، فإن أقرت وأقرت يعني هذا الزواج فالزواج يكون صحيحا لأن الأمر يرجع إليها، وإن رفضت فإنه يرد الزواج فإنه يرد. أيوة.
قال أخبرنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب أخرج أصحاب الكتب الستة إلى البخاري مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن معن
بن عيسى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة وقد تقدم ذكره قريبا.
عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر الصديق وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
ثم قال أخبرنا محمد بن سلمة.
ثم أتى بإسناد آخر وكان والأصل في هذا أن يكون فيه حاء التحول من إسناد إلى إسناد. محمد بن سلمة المرادي المصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن عبد الرحمن بن القاسم وهو صاحب الإمام مالك. صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم.
عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم وهو الذي مر ذكره لأن الإسنادين يلتقيان عند عبد الرحمن بن القاسم الذي هو شيخ الإمام مالك، لأن هذا الإسناد للإمام مالك فيه شيخ اسمه عبد الرحمن القاسم وله تلميذ اسمه عبد الرحمن بن القاسم، فاتفق اسم التلميذ واسم الشيخ، وهذا يعني نوع من أنواع علوم الحديث يسمونه تشابه الطرفين. تشابه الطرفين يعني اللي هو يعني يتوسط بينهما يعني الراوي، يعني بأن يتفق اسم شيخ الراوي وتلميذه، اسم شيخ الراوي وتلميذه، وهنا اتفق معه في الاسم والنسب عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك الذي يروي عنه كثيرا، وعبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبي بكر شيخ الإمام مالك.
له اسم هذا النوع؟
يسمون تشابه الطرفين. تشابه الطرفين، وهذا ذكره الحافظ بن حجر في 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 في, في الفتح، وقال ان هذا يعني لم يذكر مما يستدرك، يعني ونوع من انواع علوم الحديث ما ذكره من الصلاح فيضاف الى انواع علوم الحديث.
اظن حتى السيوطي ما ذكر.
نعم
حتى السيوطي
ايه، لكن اظن الحافظ بن حجر ذكره في النخبه، أظنه ذكره في النخبة يعني واستدرك على من قبله، لكنه ذكر في الفتح وقال إنه تشابه الطرفين وأن يتفق اسم شيخ الراوي وتلميذه.
عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه.
عن أبيه محمد القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري.
عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد بن جارية الأنصاري. أولا عبد الرحمن بن يزيد بن جارية وهو ثقة أخرج حديثه.
يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان.
يقال ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، فهو إن كان رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، وإلا فهو من ثقات التابعين، وحديثه أخرجه
البخاري وأصحاب السنن.
البخاري وأصحاب السنن. أما أخوه مجمع ابن يزيد بن جارية فهو صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
ما هو كلهم؟ البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن خنساء بنت خذام.
عن خنساء بنت خذام الصحابية، وحديثها أخرجه مثل
نعم
مثل تلميذه
نعم
البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه.
الظاهر يا شيخ ما علقتم على الحديث مثل الحديث.
انا قلت يعني ان الحديث يعني فيما اذا تزوج زوج الرجل، قلت ان الاحاديث التي مرت فيها استئذان الثيب وانها حق بنفسها من وليها، وهذا فيه ما اذا زوجها وهي كارهة، فما الحكم؟ هل يقر ذلك الزواج أو يرجع الأمر إليها أو يرجع الأمر إليها؟ وقلت إنه يرجع الأمر إليها، فإن أقرته فإن الزواج يكون معتبرا، وإن رفضت فإن الأمر بيدها ويرد الزواج.
هنا تزويج خنساء بنت خذام له سبب، يعني زوجها أبوها وهي كارهة.
أيوة
له سبب معين
يعني تزويج.
أي نعم
ما أدري لا أدري
يعني ليست هي اللي فيها أن زوجها ابن عمها.
لا لا هذيك بكر ستاتي.
ستاتي.
هذيك بكر ستاتي. هذيك بكر وهذه ثيب.
قال البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. قال أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا علي بن غراب قال حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. قالت اجلسي حتى يأتي رسول حتى يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرت فأرسل إلى أبيها فدعاه فجعل الأمر إليها. فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء.
ثم ورد النسائي حديث عائشة حديث هذه الترجمة تزويج الأبي
البكر يزوجها,
البكر يزوجها أبوها وهي كارهة. يعني ما حكم هذا الزواج؟ هل الأمر ينفذ ولا رأي لها أو أن الأمر يرجع إليها؟ الأمر يرجع إليها إن أقرت فذاك وإن لم توافق فالأمر بيدها. وقد أورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن فتاة جاءت إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها وقالت إن أبي زوجني من ابن عمه أو ابن أخيه ابن أخيه ليرفع بي خسيسته, يعني أنه يعني رديء وأنه أراد أن يرفع من شأنه بتزويجه من ابنته. والمراد بالخساسة هنا الدناءة, يعني أنه فيه عيب وفيه نقص وفيه خلل ولكنه أراد أن يرفع من شأنه بأن يزوجه وهي كارهة هذا الزواج لم توافق عليه, كارهة هذا ذلك الزواج لم توافق عليه. فطلبت عائشة منها أن تجلس وتنتظر مجيء الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بخبرها فدعا أباها وجعل الأمر إليها. فقالت أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم للنساء شيء, أي للنساء شيء من الأمر وأن الأمر يرجع إليهن أم أن الأمر بيد الأولياء وأنه لا رأي لهن. فالحديث فيه أن ذلك الزواج معلق برضاها, فإن أقرته فذاك وإن لم تقره فإن الأمر بيدها. وقد أقرته فبقي ذلك الزواج. من صنيعها هذا أن تستظهر وتعلم للنساء شيء أي من الأمر, يعني فيما يتعلق بأبضاعهن وفي زواجهن, وقد تبين لها أن الأمر يرجع إليهن. وفي هذا أيضا فيه دليل على استئذان البكر وأن الأب يستأذن البكر ولا يزوجها وهي كارهة, وهو يتفق مع ما تقدم والبكر يستأذنها أبوها. وإذا كان أبوها يستأذنها ولا يزوجها وهي كارهة وهو أولى الأولياء أولياء المرأة, فغيره ممن دونه من باب أولى.
قال أخبرنا زياد بن أيوب.
أخبرنا زياد بن أيوب وهو
ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
وهو ثقة أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن علي بن غراب.
عن علي بن غراب وهو صدوق يخطئ كثيرا.
صدوق يدلس.
صدوق يدلس.
نعم. أخرج له النسائي وابن ماجه.
أخرج له صدوق يدلس أخرج حديثه النسائي وابن ماجه.
عن كهمس بن الحسن.
عن كهمس بن الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة وقد مر ذكرها.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها, فإن سكتت فهو إذنها وإن أبت فلا جواز عليها.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة تستأذن اليتيمة في نفسها فإن أذنت
فإن سكتت
فهو إذنها.
نعم.
فإن سكتت فهو إذنها
وإن أبت
فلا جواز عليها، يعني ليس لأحد إلزامها، وأن الأمر يرجع إليها. وهذا يعني مثل الذي قبله، لأن المرأة أن البكر لا تزوج وهي كارهة، وكذلك الثيب لا تزوج وهي كارهة، وإنما تزوج برضاها. وكل هذه الحديث تدل على استئذان البكر وأن الأمر يرجع إليها.
قال أخبرنا عمرو بن علي.
عمرو بن علي هو الفلاس، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى
بن سعيد القطان، ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمرو.
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، وهو
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام، أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وقد مر ذكرهما.
الحديث الذي قبله إسناده صحيح؟
أي إسناد؟
اللي قبل، زياد بن أيوب عن علي بن غراب عن كامس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة.
مش لحظة.
أن فتاة دخلت عليها على عائشة فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة.
أي نعم، يعني هو ثابت.
قال الرخصة في نكاح المحرم. قال أخبرنا عمرو بن علي قال
ويوضح الحديث الذي مر والبكر يستأذنها أبوها. نعم. ثم الحديث التي مرت بعده يعني وهي عامة، وأنها إن أبت فلا جواز عليها، إن أقرت يعني فذاك، وإلا فلا جواز عليها، كل هذه بمعنى.
قال الرخصة في نكاح المحرم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن محمد بن سواء قال حدثنا سعيد عن قتادة ويعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم، وفي حديث يعلى بسرف.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، هي الرخصة في نكاح المحرم. الرخصة في نكاح المحرم، وهذا على اعتبار أن يعني أن الحديث الذي الحديث التي وردت في زواج الرسول من ميمونة أنها يعني ثابتة، فعبر النسائي بها الرخصة في زواج المحرم، يعني أن ذلك سائغ. لكن الحديث التي وردت في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من ميمونة عن ابن عباس قد جاء ما يخالفها مما هو أولى منها، وجاء أيضا ما يدل على ذلك الذي يخالفها من الأحاديث الأخرى التي ليس لها علاقة في الموضوع نفسه، لأن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من ميمونة جاء فيه في قصة الزواج أنه تزوجها وحلال وأنه تزوجها وهو محرم، وهي قصة واحدة، هي قصة واحدة. بعض العلماء قال إن الأحاديث تحمل على أن قوله محرم يعني في الحرم، يعني محرم يعني في الحرم، وليس معناه أنه في الإحرام. وهذا فيما يبدو يعني غير واضح، وإنما القضية هي التوفيق بين الدليلين. ومن المعلوم أن الجمع يعني ما أمكن، والنسخ ما يمكن، لأن القصة واحدة ليس فيها نسخ ولا منسوخ، فبقي الترجيح. والترجيح قال بعض أهل العلم رجح كونه تزوجها وهو حلال على كونه تزوجها وهو محرم. ووجوه الترجيح منها أن زواجها وهو حلال جاء عن ميمونة نفسها، وجاء عن أبي رافع الذي هو الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحاب القصة وأدرى من غيرهم فيها. وفي الوجوه التي يرجح بها أن صاحب القصة يكون أدرى من غيره ممن ليس هو صاحب القصة، وميمونة صاحبة الزواج وصاحبة القصة، وأبو رافع أيضا له علاقة بصاحبة القصة، وهو أنه الواسطة بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني أن هذا الذي جاء في حديث أبي رافع, حديث ميمونة وحديث أبي رافع المخالف لحديث ابن عباس, يؤيده ما جاء في حديث عثمان الذي سيأتي النهي عن نكاح المحرم, وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح المحرم ولا ينكح, يعني لا يتزوج ولا يزوج ولا يخطب, حتى مجرد الخطبة, يعني كل شيء يتعلق بالنساء عقدا أو خطبة أو ما إلى ذلك لا يجوز للمحرم أن يفعله. فإذا القول بأن المرأة, بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال, يكون أرجح من القول أو مما جاء من أنه تزوجها وهو محرم, يعني لهذين الوجهين اللذين أشرت إليهما والذين ذكرهما أهل العلم, يعني من جهة أن صاحب القصة, صاحبة القصة ومن كان الواسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء عنهم وثبت أنه تزوجه حلال, ومن جهة أن هذا الحكم متفق أيضا مع حديث عثمان الذي فيه النهي عن نكاح المحرم: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فإذا يعني حديث ابن عباس هذا يعني يكون يعني مخالف لما جاء في حديث يعني حديث ميمونة وأبي رافع, وعلى هذا فلا يكون ثابتا من جهة أنه لا يمكن الجمع ولا مجال للنسخ, فلم يبقى إلا الترجيح, والترجيح بالوجوه التي أشرت إليها. قال إيش؟ تزوج رسول الله,
تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميمونة بنت الحارث وهو محرم, وفي حديث يعلى بسرف,
وفي حديث يعلى بسرف يعني بيان المكان الذي حصل فيه الزواج. ويعني من المعلوم أن سرف مكان قريب خارج مكة وليس يعني في الحرم, حتى يعني كلمة وهو محرم يعني أيضا غير بمعنى أنه في الحرم, اللهم إلا يكون العقد حصل في الحرم والدخول حصل في خارج الحرم, لكن الأوضح كما قلت هو تعارض الحديثين وترجيح أحدهما على الآخر, والترجيح والراجح هو كونه تزوجه وهو حلال. أيوة
شيخ, الوهم أو الخطأ ممن حصل؟
لا أدري.
قال أخبرنا عمرو بن علي,
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وقد مر ذكره,
عن محمد بن سواء,
محمد بن سواء وهو
صدوق أخرج له البخاري ومسلم,
صدوق أخرج له البخاري ومسلم
اي نعم, وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي,
وأبو داود في الناسخ والمنسوخ والترمذي والنسائي وابن ماجه,
نعم كلهم
أصحاب الكتب الستة كلهم إلا أبا داود فإنه لم يخرج له في السنن بل الناسخ والمنسوخ.
عن سعيد,
عن سعيد عن قتادة,
نعم
عن سعيد هو بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن يعلى بن حكيم وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب إلا الترمذي,
أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي.
عن عكرمة,
عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم,
ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله والإسناد.
قال أخبرنا محمد بن منصور,
محمد
عن
بن
سفيان,
منصور عن سفيان وقد مر ذكرهما,
عن عمرو,
عن عمرو هو من الدينار المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن أبي الشعثاء,
عن أبي الشعثاء وهو جابر بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة,
عن ابن عباس,
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عثمان بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن الحجاج قال حدثنا وهيب عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكح ميمونة وهو محرم, جعلت أمرها إلى العباس فأنكحها إياه.
ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى, حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله, يعني من جهة أن رسول نكح وهو محرم، والإسناد
فيه زيادة،
وفيه زيادة جعلت أمرها للعباس فأنكحها، أنكحها
إياه،
أنكحها إياه يعني زوجها أو عقد يعني لها.
قال أخبرنا عثمان بن عبد الله،
عثمان بن عبد الله بن
خرزاد،
بن خرزاد وهو
ثقة أخرجه النسائي وحده،
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن إبراهيم بن الحجاج،
عن إبراهيم الحجاج البصري وهو ثقة
يهم قليلا،
يهم قليلا أخرج حديثه
النسائي
وحده.
عن وهيب،
عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن جريج، عن عطاء،
عن ابن جريج وقد مر ذكره، عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا عبيد الله وهو ابن موسى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.
ثم أورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. والإسناد
أخبرنا أحمد بن نصر، نعم
هو النيسابوري وثقة أخرج حديثه النسائي وحده،
الترمذي والنسائي. عن عبيد الله وهو ابن موسى،
عبيد الله هو ابن موسى وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب،
نعم
أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، والباقون مر ذكرهم وهم
ابن جريج، عن عطاء،
عن ابن عباس. نعم.
قال النهي عن نكاح المحرم. قال أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن نبيه بن وهب أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة، النهي عن نكاح المحرم، النهي عن نكاح المحرم، وأورد فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح ولا ينكح، لا ينكح يعني لا يتزوج، ولا ينكح لا يزوج، بأن يكون وليا لامرأة يعقد لها، يعقد لها وهو محرم ليس له ذلك، بل ولا يخطب مجرد الخطبة يعني أيضا كذلك لا يجوز. أيوة.
إسناد. قال أخبرنا هارون بن عبد الله،
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن.
عن معن، عن مالك،
عن معن بن عيسى، عن مالك وقد مر ذكرهم.
والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع،
والحارث المسكين وقد مر ذكره أيضا هنا، والحارث المسكين معطوف على
هارون بن عبد الله،
على هارون بن عبد الله.
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك، عن نافع،
عن عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك وقد مر ذكرهما، عن نافع، عن نافع،
نعم
عن من؟
عن نبيه بن وهب،
عن نافع مولى بن عمر، هو
نعم
عن نافع مولى بن عمر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن
نبيه بن وهب،
نبيه بن وهب وهو ثقة،
نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن،
أخرج له مسلم
نبيه بن وهب،
نعم أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبان بن عثمان،
عن أبان بن عثمان وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة،
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن،
أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي،
عن أبيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه ثالث الخلفاء الراشدين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا أبو الأشعث قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا سعيد عن مطر ويعلى بن حكيم عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب.
يخطب
لا، يقول هو كينصر
نور
السندي، يقول ولا يخطب كينصر.
إيه بس هو مر يعني فيما مضى يعني ما أدري هو السيوطي اللي يعني الخطبة ويخطب، لأنها كلها لأن يخطب هي الخطبة يعني خطبة الخطيب
هو
خطبة النكاح وخطبة النكاح، ولكن الخطبة يعني هي خطب يخطب خطبة وذاك خطب يخطب خطبة. وقال ينصر
إيه يقول كينصر من الخطبة وقد تقدم
قد تقدم
إيه وقد تقدم الكلام على الحديثين في باب الحج لكن إيه كينصر من الخطبة إيه يقول
على كل يعني ما أدري هو فيما مضى يعني
فيما مضى ما جاء بالمضارع
لا ما مر بنا يعني ذكر الكسر ذكر كسر المضارع
أنتم تنطقونه بالكسر
لا ما مر ضبطها فيما مضى
لا ما كل ما مر كل ما مر كله بالضم
إيه على كل هو الرسم رسم شكل الكتاب يعني ما يعتبر وإنما يعتبر يعني الضبط بالحروف فيتحقق يعني من هذا هل هو من باب نصر أو من باب ضرب ضرب يضرب نعم
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب
أيوة هو مثل الذي قبله لا يعني كلمة يخطب هذه أو يخطب هذه نحتاج إلى تحققها لكن لا أدري هل بس مرة فيما مضى يعني شيء حول ضبط الكسر للمضارع يعني بالنص أو لا يعني ما أدري هل مرة ولا ما مر
الإسناد قال حدثنا أبو الأشعث
حدثنا أبو الأشعث هو أبو أحمد بن مقدام وهو
صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
صدوق أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه
عن يزيد وهو ابن زريع
يزيد بن زريع هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
عن سعيد
وهو ابن أبي عروبة
عن مطر ويعلم
وقد مر ذكره عن مطر الوراق وهو صدوق يخطئ كثيرا
صدوق كثير الخطأ
نعم صدوق كثير الخطأ وحديثه أخرجه
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة أربعة
ويعلى بن حكيم
ويعلى بن حكيم مر ذكره أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
إلا الترمذي
عن
نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان
عن
بن
نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن عثمان بن عفان وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.